بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. نبارك لكم في البدء مولد ثامن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه صلوات الله وسلامه. ونستمر في بحوثنا حول قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وحول نسبية ما ادعي من نسبية المعرفة والهرمنيوطيقة التي ذهب إليها بأشكالها المختلفة من هرمنيوطيقة نفسية أو فلسفية أو غيرها، عدد من الفلاسفة في الغرب أو الشرق والذين اتبعوهم. نبدأ بالآية الشريفة ثم نكمل سلسلة البحوث. اهدنا الصراط المستقيم، ما هو المراد بالصراط المستقيم؟ الأقوال أو الروايات في معنى الصراط المستقيم أو مصداق الصراط المستقيم متعددة. من الروايات أو الأقوال نتطرق لعدد منها. القول الأول هو أن المراد بالصراط المستقيم أي القرآن الكريم، كتاب الله، لأنه صراط مستقيم. القول الثاني، المراد من الصراط المستقيم هو الإسلام، فإن الإسلام صراط مستقيم. القول الثالث، المراد من الصراط المستقيم دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. القول الرابع، الصراط المستقيم هو صراط الأنبياء، فإن صراط الأنبياء مستقيم. القول الآخر، الصراط المستقيم هو الإمام عليه من الله الصلاة والسلام. القول الآخر، الصراط المستقيم هو معرفة الإمام. القول الآخر أو الرواية الأخرى، المراد من الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين. فاهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا صراط علي، وهو صراط محمد في الوقت نفسه. القول الآخر في الصراط المستقيم هو أن المراد بالصراط المستقيم هو جسر هنالك في عالم الآخرة يوصلك إلى الجنة. إذن حتى الآن استعرضنا حوالي ربما 8 أقوال، وفي عدد منها روايات حول معنى الصراط المستقيم. لكن أي المعاني مراد أو هي بأجمعها مرادة؟ هذا ما سنأتي له إن شاء الله في آخر البحث. يعني بعد ما تحدثنا قليلا حول نسبية المعرفة وبعض معانيها أو المرادات منها المحتملة، نجي نطبق هذا البحث على هذه الروايات والأقوال في هذه الآية الشريفة: اهدنا الصراط المستقيم. ذكرنا أن نسبية المعرفة المحتملات فيها في معنى هذه المفردة أو معنى هذا المصطلح هي عديدة، بل الأقوال فيها عديدة. 12 قول حتى الآن اللي أنا شفته، مما أريد به، مما قصدوا به من هذه الكلمة، أي مما قصدوه من هذا المصطلح، 12 معنى يمكن أن تراد وتقصد. فيجب علينا أن نحدد موطن البحث لكي لا يتشتت الذهن، ولكي يرد الجواب على موطن الكلام أو موطن الإشكال، لأن ربما بذهني معنى وبذهنك معنى آخر، فأنا أقول نعم وأنت تقول لا، لكن ما أقول له نعم لا ينفي ما تقول له لا، والحال أننا نتصور أننا نتنازع على معنى موحد. إذن خل نفرز هذه المعاني. من المعاني التي ذكرت أو يمكن أن تذكر لنسبية المعرفة هذا المعنى: المراد بنسبية المعرفة أن المعارف بأجمعها والعلوم، سواء كانت النسبة تساوي أو تباين أو من وجه، لا يهمنا الآن ذلك، لذا نستخدم كلتا المفردتين لنفيد التعميم على كل تقدير. يمكن أن يراد بنسبية المعرفة هذا المعنى: أن المعارف بأجمعها لا تفيد قطعا، بل إنما هي تفيد في أحسن الفروض الظن. إحنا قاعد نعيش في بحر من الظنون أو الشكوك أو الأوهام، لكن لا يوجد شيء قطعي ولا يوجد علم، وإنما غاية الأمر الموجود، إحنا قاعد نعيش في هذا العالم، عالم الظواهر، وهذا العالم لا طريق لك فيه للوصول إلى حقائقه بضرس قاطع. هذا المعنى لو أريد، إحنا راح نناقشه الآن كما ذكره البعض، أنه لا يوجد في عالم الإمكان أو في عالم البشر على الأقل معلومة قطعية، بل كافة المعلومات أو المعارف في أحسن الفروض هي ظنون، أو في مرتبة نازلة هي شكوك، أو في مرتبة أدنى هي أوهام. هذا المعنى خلنا نتوقف عنده قليلا. لو قال شخص بأنه نعني بنسبية المعرفة ذلك، نقول له ما يخالف. احنا نجي نقيم كلامه صغرا وكبرا، وأيضا بلحاظ لوازم هذا الكلام. أولا نقول كلامك صغرا مخدوش وغير تام وغير صحيح، أنت تدعي بأنه لا توجد معرفة يقينية أو معلومة يقينية. أولا ننقض كلامك بكلامك هذا، نقول هاي القاعدة اللي أنت قاعد تقولها أنه لا توجد إطلاقا معلومة يقينية، هذه يقينية ولا ظنية؟ هو متيقن بها حسب الظاهر، فإن قال بأنها يقينية فقد نقض نفسه بنفسه، لأن هو يقول لا توجد معلومة أو معرفة، ما عندنا طريق للنفوذ لحقائق الأشياء، وإنما كل ما يوجد عندنا هو ظنون وظنون وظنون. نقول له زين، هاي القاعدة اللي قاعد تقولها لا توجد معرفة يقينية أو لا توجد معلومة قطعية، نقول هذه القاعدة أو هذا المدعى أو هذه القضية يقينية أو لا؟ فإن قال يقينية فنقول نقضت نفسك بنفسك، وإن قال ظنية فنقول ظنك ما راح يكون حجة علينا،
هذا الظن لك قد يكون حجة، وحتى لك أيضا مو حجة، لأنه هو يشوف بأنه هذه الظنون هكذا، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، فظنك أنت في حد ذاتك مو متيقن فيه، فكيف تريد أن تحتج به علي؟ هذا لتعبير آخر، في صقع نفسك، في واقع ذهنك، أنت غير متيقن بهذه المعلومة، فشلون تريد تركبها علي وتريد تحتج بها علي؟ هذا إشكال جدلي، لكن ندخل في الإشكالات الحقيقية وإن كان الإشكال صحيح. هذا نقول أولا صغرا ومصداقا، لا، من البديهي أن هنالك معلومات قطعية لا يرقى عليها الشك، وهي بديهية، تسمى البديهيات بأقسامها، من فطريات وأوليات ومشاهدات ومحسوسات ومتواترات وتجربيات. هذا أولا، وهذه النقطة سابقا أشرنا لها، الآن نضيف بعض الأمثلة. أشرنا لأمثلة سابقة من علوم شتى، الرياضيات كلها يقينية، من حساب وهندسة وغير ذلك، مجموعة من القضايا العقلية مثل استحالة الدور، استحالة التسلسل، كون الجزء أصغر من الكل وكون الكل أعظم من الجزء، أن الحادث يحتاج إلى محدث، مجموعة قضايا أشرنا لها سابقا، أن الذرة تتشكل من إلكترون وبروتون، من نواة والإلكترون يدور حولها، وهكذا الماء يتكون من هيدروجين وأكسجين وغير ذلك. إذن هنالك قضايا كثيرة في شتى أنواع العلوم من طبيعية وغيرها، هذه يقينية. نضيف بعض الأمثلة من علم الاجتماع اللي هو محط الكلام ومحطة الحديث، أن قضايا علم الاجتماع، قضايا التاريخ، العلوم الإنسانية بشكل مطلق، هذه نسبية. إذا فسر النسبية بهذا المعنى أنها لا تفيد يقينا، ما فيها قضية قطعية، خلنا نتوقف هنا. يقول ما يخالف، فهو سلم، قال في الفلسفة أو الكلام عندنا قضايا يقينية اللي يرتبط بحقول المعرفة، في الرياضيات عندنا قضايا يقينية اللي ترتبط بحقل العلم لو فرقنا بين المعرفة والعلم، لكن في العلوم الاجتماعية من سياسة واقتصاد وإدارة واجتماع وتاريخ وغير ذلك لا يقينيات. نقول لا، أكو هناك يقينيات والكل يقبل بها، منها قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله يشير في هذه الآية القرآنية الكريمة إلى قاعدة قطعية الكل يدريها، ولا كبير ولا صغير. على الأقل خلنا نقتصر الآن على العلماء، هل هناك عالم ينكر هذه الحقيقة القطعية؟ بما هي هي وتلك الأيام نداولها بين الناس، تارة هذا يكون حاكم ثم يموت فيحكم غيره، هذه الأسرة تكون هي الحاكمة، هذه الأسرة تكون أسرة انحراف ثم يتحولون إلى صلاح، والعكس بالعكس. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذا التداول في العلم، في القدرة، في المال، في الشهرة، في الرياسة، في مختلف هذه العطايا الإلهية، هذه الآن قاعدة اجتماعية، قاعدة تاريخية، هل ظنية أم يقينية؟ أكو واحد يشك فيها؟ ما أكو واحد يشك، يعني من يلتفت إلى هذه القاعدة إلا أن يكون إنسانا يعني به بعض الخلل في قواه الإدراكية، لكن أستبعد أن واحد من العلماء اللي الآن قاعد نخاطبهم من الذين يقولون بنسبية المعرفة يشكك في هذه القاعدة اللي الآن أشرنا إليها، والتي لخصها القرآن الكريم بأبلغ عبارة وتلك الأيام نداولها بين الناس. مثال ثاني، توجد في داخل الإنسان قوتان، قوة نزاعة للشر وأخرى باعثة للخير، هذه أيضا قضية قطعية، كل إنسان يجد من نفسه عامل يدفعه للخير وآخر يدفعه للشر، يريد يحسن، معلنا الآن بالمصادق، قد يكون في مصداق معين الإنسان يندفع للخير بدون تردد، هاي أيضا قضية يقينية. في مصداق معين قد البعض يندفعون البعداء للشر دون تردد. هذه هم قد تكون قضية يقينية، لكن في كثير من القضايا الإنسان يريد مثلا ينفق نصف ماله في سبيل الله، يشوف كأن هنالك من يقول له أنفق ومن يقول له لا تنفق. الوالد رحمة الله تعالى عليه وعلى أمواتكم كان يقول أن هناك رواية مضمونها أن في قلب كل إنسان مركزان، مركز للملائكة يعسكرونها هنا فيبعثونك للخير ويدفعونك نحوه، ومركز آخر للشياطين. في أحد المركزين 28، لعله مركز الملائكة 28 ملك، ومركز الشياطين 27 شيطان، أو بالعكس التردد مني الآن. ولذلك الإنسان يجد حسب الرواية وحسب الواقع الخارجي ما نشهده من أنفسنا، أحيانا تريد تعمل عمل خير، تريد تقوم لصلاة الليل في قلب الليل البهيم، تشوف كأن واحد يقول لك سوي قوم، اقتلع نفسك من الفراش، ذول الملائكة قاعد يوحون. آخر يقول لا هسه شوي استريح، مو ضروري خو صلاة الليل مستحبة مثلا يعني. أولئك الشياطين يريد أن ينظر لا سمح الله إلى امرأة أجنبية، كأن واحد يقول له لا، واحد يقول له إيه، من هذا الواحد؟ إضافة للشيطان وتلك القوى الأخرى هنا في قلب الإنسان، الشيطان اللي من الخارج يوحي، والشيطان يعني إبليس يبعثه نحو الإنسان. في داخل قلب الإنسان هنالك معسكران. إجمالا هذه التفاصيل مو شاهدنا حولها، شاهدنا أصل هذه القضية أن الإنسان هنالك يحس بدافع للخير ومانع عن الخير في كثير من الأحيان. هذه قضية يقينية ترتبط بعلم النفس. مثال آخر قوله تعالى أيضا، نستشهد بالقرآن مو كاحتجاج بالقرآن على الفيلسوف الغربي لا، وإنما لأنها أثرت هذه القضية الخارجية العلم الاجتماعية أو التاريخية أو فيما يتعلق بفلسفة التاريخ بعبارة موجزة، ولا إحنا استشهادنا بالوجدان في الواقع. يقول تعالى أن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى. القضية هذه في الجملة مو بالجملة، القضية إجمالا يقينية أنه كثير من الناس، خلينا نعبر عنها بهذه الطريقة، كثير من الناس لو استغنى لطغى، حصل له شوية فلوس حسابه بالبنك تضخم، يضغى على أولاده على أهله على جاره على شريكه على موظفيه، لو حصل على علم أو حصل على قوة عسكرية، أن الإنسان لا يضغى إجمالا ما فيها شك، لا يشك فيها إنسان. وهكذا وهلم جرى القواعد والقوانين القطعية في علم النفس، في علم الاجتماع، في علم التاريخ، في هذه العلوم الإنسانية. مثلا في الاقتصاد العرض والطلب، هناك عرض وهناك طلب، هناك نسبة معينة بين العرض والطلب، إذا ازداد العرض يعني إذا البضاعة بالسوق توفرت بكثرة الأسعار تنخفض. هذه قاعدة طبيعية، هذه قاعدة لا يشك فيها إنسان لو لم تتدخل عوامل أخرى، دققوا في هذه العبارة أجنبية، هاتان القضيتان بما هما هما أكو تناسب عكسي بينهم، كلما ازداد الطلب كلما ارتفعت الأسعار، كلما انخفض الطلب كلما شنو رخصت الأسعار. هذا قاعدة لا يشك فيها إنسان، اللي يعرف يعني أوليات الاقتصاد يعرف أن هذه قاعدة قطعية. فإذن في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والحقوق وغيرها هناك قضايا يقينية قطعية لا يرقى عليها الشك. نحن في الأسبوع الماضي مثلنا في الحقل المعرفي بمثل حسن الإحسان، حسن العادل، حسن الاستشارة، مو الشورى حتى يصير فيها خلاف. أصل أن يستشير الإنسان أهل الخبرة فيما ألم به وفيما أهمه، هذا أصلق حسن ما في كلام. وهكذا وهلما جرى الإحسان، الإنفاق، الإيثار في الجملة، المواساة في الجملة. إذن هذا هو الجواب الأول وهو جواب ثوروي. نقول هنالك قضايا كثيرة قطعية. ثانيا نقول بأنه فلا تكون قطعية. هو شو يقول؟ هو يقول نسبية المعرفة، ونريد أن يريد بنسبية المعرفة أن هذه المعارف بأجمعها ظنية وليست قطعية. نقول ما يخالف، ثم ماذا؟ دققوا هذا الجواب اللطيف. نقول له ما الذي تريد أن تستنتج من ذلك؟ تريد تستنتج عدم الحجية؟ هنا نحاكمك ونقف أمامك. ما يخالف نقول آمنا وسلمنا، يعني ننقل النزاع والبحث من الصغرى، نقول ما يخالف كافة القضايا في العلوم الإنسانية والعقدية والميتافيزيقية والغيبية هذه ليست قطعية، ما يخالف فنزلنا. لكن ماذا تستنتج من ذلك؟ تستنتج من ذلك أنها ليست بحجة؟ هنا موطن الكلام وموطن البحث. نتوقف عند كلمة الحجة في بحث الأصول. أشرنا، والآن مو كلامنا حول ذاك البحث الأصولي، يمكن الإخوة الأفاضل اللي كانوا ويراجعوا يشوفوا بحث مفصل في محلي، لكن ذكرنا أن الحجة لها 10 من المعاني، منها الكاشف، الكاشفية، الحجية تعني الكاشفية، ومنها الانكشاف، ومنها المعنى اللغوي اللي هو ما يحتج به المولى على عبده أو العبد على مولاه، ومنها لزوم الحركة والاتباع، ومنها الأوسط في القياس، ومنها غير ذلك. 10 معاني ذكرناها للحجة. نحن نقول لهذا الإنسان، نقتصر على بيت القصيد، أنت تقول بأنه كافة العلوم من الميتافيزيقيات والغيبيات وما يرتبط بالمبدأ والمعاد إلى الإنسانيات إلى الطبيعيات والتجربيات هذه ظنية. وشو تكون ظنية؟ لكن ليست حجة. إذا مقصودك من ليست حجة يعني ليست كاشفة كشفا تاما 100% عن الواقع، بما يخالف سلمنا. لكن ما يضرنا شيء، لأن إحنا عندما قاعد نتكلم معك كمتدينين كمسلمين، نتكلم مع الطرف الآخر أو كإنسان عاقل، إحنا ليست حياتنا في الدنيا والآخرة إن قبل الآخرة تدور مدار الكاشفية ولا كاشفية إلا بقدر ضئيل، وإنما حياة العقلاء كافة، متدينين كانوا أم غير متدينين، تدور مدار الحجة بالمعنى اللغوي أو الأصولي أو الفقهي، يعني ما يحتج به المولى على عبده، هذا المعنى اللغوي. الظواهر حج. إذا مولى ألقى لعبده كلاما، العبد قال هذا كلامك لم يورثني القطع بمرادك، فأنا ما سويت شيء، ألا يستحق؟ أليس مدانا؟ ألا يحتج عليه؟ كذلك الحكومة صدرت قوانين وأوامر ونواهي في أي حقل من الحقول، أو رئيس الشركة أو الوالد في المنزل أو أي ولي من الأولياء أو قيم أو متولي أو مسيطر، بحق أم بباطل؟ إذا هذا الإنسان بحق كان أم بباطل، ذكر مجموعة من القواعد أو القوانين أو الإرشادات، الإرشادات بالمعنى اللغوي نستخدمه، يعني الإرشادات الإلزامية هذا المقصود، أو النواهي الإلزامية. فإذا هذا ذكر شيئا أنا أستطيع كعاقل في أي مكان كنت من الكرة الأرضية، حتى كأمي، الأمي أيضا يفهم هذه القضية، والقروي يقول بأنه هذا كلامك حيث لم أقطع بمرادك، وحيث أن القراءات متعددة وأن النص ليس قطعي الدلالة على معنى من المعاني، إذن أنا ما ألتزم بمقررات الدولة، الإشارة الحمراء اللي أشوفها هذه أخترقها، لأن هذا ظاهرا المراد بها أنه ممنوع، لكن يمكن يكون المراد بها ولو في هذه الدقيقة معنى آخر. إذن نحن نقول بناء الحياة الاجتماعية والعقلائية في شتى مجالاتها من تعليم وقضاء ودولة وشركة ومدارس وأسرة وغير ذلك، بناء الحياة ليست على الكواشف الحقيقية عن الواقع، حتى تقول بأنه ليست هذه المعارف يقينية، فلا تكون يقينية، لكنها حجة يحتج بها المولى على عبده ويحتج بها العبد على مولاه. إذا الموظف عمل بأوامر رئيس الشركة، رئيس الشركة يقول له ما كان مرادي هو ظاهر الكلام، لا، العبد يقول له لا، هذا الظاهر حجة وكل العقلاء يقولون بذلك. فالعبد أيضا يحتج على مولاه لو التزم بظواهر الفاضح أو بنصوصه اللي أنت ما تعتبرها قطعية، تعتبر حتى النص ظني. المعنى الثاني الحجية لزوم الاتباع أو لزوم الحركة على طبق هذه الظواهر، هذا أيضا أمر عقلائي لا شك فيه. المعنى الآخر استحقاق العقاب المنجزية والمعذرية، هذا المعنى الأصولي. الحجة يعني المنجز إن أصاب، والمعذر إن أخطأ. إذن هذا هو الجواب الثاني باختصار، وتفصيله يطلب من مظانه. إذن نقول ثانيا، لو سلمنا بأن المعارف ليست قطعية لكنها حجة، يعني يحتج بها المولى على عبده والعبد على مولاه، يعني يجب الحركة على طبقها، يعني إذا واحد ظن ظنا معتبرا بتعبير آخر بوجود عقاب، بوجود سبع، بوجود نار، فيجب أن يمشي على طبق هذا الظن وإن لم يكن قطعا، بل أحيانا على طبق الوهم ينبغي أن يمشي في الخطر المحتمل، فيما لو كان الضرر أو الخطر كبيرة، يعني الاحتمال وإن كان ضعيفا لكن المحتمل لو كان قويا فعلى الإنسان أن يتجنب المحذور والمخطور والمضر وما أشبه ذلك. هذا ثانيا. ثالثا نقول، هذا أيضا جواب لطيف دققوا فيه، نقول طبيعة العلوم تختلف، وطبيعة ما يتوقع من المعارف ومن العلوم مختلف. بعض العلوم أو بعض المعارف ينبغي أن تتطلب فيها القطع واليقين، لكن ليس كل شيء كذلك. بعض المعارف والعلوم ينبغي أن تتطلب فيها الظن لا أكثر، إذ لو تطلبت فيها الأكثر من الظن للزم الهرج والمرج واختلال النظام والوقوع في مطبات عظام. كيف؟ علم الرياضيات يتوقع منه اليقين، ما يخالف. علم المنطق يتوقع منه اليقين، أيضا ما يخالف. لكن علم الطب شلون؟ واحد يقول انت شوفوا الان بنتكلم مع العقلاء الان، لا بوصفنا متدينين قاعد نخاطب متدين، لا لا، كعقلاء نتكلم في هذه المرحله، نقول له انت الذي تقول بنسبيه المعرفه وان العلوم او المعارف لا تؤدي للقطع دائما، نقول له تؤدي. نقول بعض العلوم بالعكس المتوقع منها ومنك أن تعمل على طبق الظن ولا تتوقع الأكثر ولا تروح وراء الأكثر. علم الطب منها، علم الفقه منها. كيف؟ واحد في علم الطب يقول بأنه أنا مو قاطع بأن هذا الطبيب وذاك الطبيب، بل لجنة الأطباء لو عقدت له وشكلت له مو قاطع بأن تشخيصهم لدائي هو صحيح، ولست قاطعا لأنه المعرفة نسبية، ولست قاطعا بأن الوصفة العلاجية التي ذكروها صحيحة، إذن أنا ما أستفيد من هذه الوصفة العلاجية. راح يصير الكون كله، يعني العالم البشري كله سينهدم، الناس كلهم سيرتطمون في الأمراض ويموتون بها، يعني أصيب بحمى الملاريا الطبيب يعطي دواء معين يقول أنا مو قاطع لأنه المعرفة والعلم ليس قطعية وإنما هو ظني، وما دام هو ظني فأنا أقف. فإذا ما راح يكون عندنا واحد في الكون يقبل كلام الطبيب، لأنه إذا قبل كلام الطبيب يعني قطع، أنت قاعد تقول ماكو شيء قطعي لو آمنا بذلك، شيء ظني. نقول هذا الشيء الظني يجب عليك اتباعه ويحرم عليك عقلا، يعني العقل يحظر عليك أن تتوقف متطلبا العلم فيها، لأن باب العلم فيها مغلق مثلا، يعني في غالب القضايا الطبية أو على حسب مبناك أن تقول أن باب العلم فيها مغلق. الأطباء كذلك، بعد ينبغي أن لا يوجد طبيب على وجه الكرة الأرضية يكتب وصفة طبية، ليش؟ مو قاطع، يظن من حسب الحالات والعلائم والمؤشرات يظن بأن المرض هو هذا وأن العلاج هو ذاك. إذا وجب عليه أن يتطلب القطع وأنت تقول طريق القطع مغلق فلازم يتوقف، ما يوقع بعد وما يعطي وصفة طبية. هل ذلك كذلك؟ هل الحياة تبتنى على ذلك؟ أنت كعاقل. الفقه كذلك، الفقه هو مبني على الظنون المعتبرة. عندما نخاطب العقلاء غير المتدينين نقول لهم القانون، يعني ماكو فرق، الفقه للمتدينين، لأي فقه لأي متدين بأي دين، والقانون اللي يعيشون في المجتمع، استثنوا ذاك الوحيد الذي يعيش في جزيرة منعزلة، ذاك ما عنده قانون ربما، يعني وإن كان ذاك أيضا تحكمه قوانين ولو من صنع نفسه، متى ينام ومتى يأكل وكيف يأكل إلى آخره، كيف يلبس أو كيف لا يلبس. إذن نحن نقول بأن هذه القوانين لا يتطلب منها، وتلك الأحكام الفقهية ليس المتطلب منها والمتوقع منها القطع لكي تتبع ولكي تمشي على هديها، وإنما مجرد الظن المعتبر اللي اسمه الظواهر فيها كافي، وإلا لما استقر حجر على حجر للازم الهرج والمرج واختلال النظام. إذن هذا ثالثا نقول طبيعة العلوم مختلفة. مثال آخر في علم الاجتماع، واحد يقول أنا ما أتزوج امرأة إلا لو قطعت بصلاحها من كل الجهات. أكو واحد يستطيع أن يقطع بصلاح هذه الزوجة التي يريد أن يتزوجها من جميع الجهات حاضرا ومستقبلا، من حيث صفاتها النفسية أنه يكون فيها حسد أو حقد أو عجب أو رياء أو غرور أو كسل أو ما أشبه، أو هي بالنسبة للرجل امرأة تقول لا أتزوج إلا شنو، إلا لو حصل لي القطع بأن هذا الزوج هو المثالي من جميع الجهات حاضرا ومستقبلا. خب نقول لها المعرفة نسبية، ماكو طريق للقطع، إذن ينبغي أن لا تتزوج امرأة ولا يتزوج رجل. هل هذا يقول به عاقل؟ لا يمكن أن يلتزم به عاقل. إذن نحن نقول ثالثا طبيعة العلوم تختلف تطلباتها، وكذلك علم الرجال، علم الرجال لو تطلب فيه الإنسان القطعة لما استقر حجرا على حجر، سواء علم الرجال اللي عندنا أو علم الرجال اللي عندهم، كل في حقله، بالنتيجة يستندون في علومهم على مجموعة من الرجالات في السياسة أو الاقتصاد أو ما أشبه ذلك. إذن مجموعة من العلوم تقتضي وتتطلب اليقين والقطع، مجموعة من العلوم لا تقتضي ذلك، بل لو رحت وراء القطع لوجب أن تقف فترتب عليك الضرر الأكبر. هذا ثالثا. رابعا، اليوم العصر كنت أفكر خطر ببالي جواب مكمل لهذا الجواب، وهو أجمل من هذين الجوابين الأخيرين من جهة، وهو دققوا هنا، الظن في مقابل القطع. قد يكون الكمال في الظن ويكون النقص في القطع. يعني هذا اللي قاعد يطلب يتحدث عن نسبية المعرفة ويقول بأن المعرفة على هذا التقدير، أنه المراد من نسبية المعرفة أي لا قضية قطعية في معرفة أو علم، وإنما القضايا هي كلها ظنية. نقول في كثير من الأحيان، مو في بعض الأحيان، يكون الظن الكمال فيه، يعني يكون الكمال في الظن ويكون النقص في القطع. ولذا الله سبحانه وتعالى في كثير من العلوم الآن غير زمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وذاك الجواب سيأتي سادسا إن شاء الله، أنه شنو فرق هذا العالم عن العالم القادم، ورح نربط هذا البحث بالحاجة إلى الإمام لاحقا إن شاء الله. نقول في هذا العالم اللي إحنا قاعد نعيش به الكمال في كثير من القضايا، كل الكمال في ماذا؟ في الضعف لا في القوة. نمثل مثال تكويني ثم نأتي إلى بحثنا. الطفل قوته في ضعفه، وإلا إذا الطفل يولد وهو قوي أقوى من أبوه يقدر أبوه يداري؟ الطفل قوته في ضعفه، المرأة أيضا كذلك قوتها في ضعفها. هذه قاعدة واضحة، وهذا بحث لطيف اجتماعي، بس هذه الإشارة الآن تكفي. الغضروف العظم جدا قوي، هاي في القضايا التكوينية، لكن الغضروف لازم شي يكون ضعيف مرن، قوته في ضعفه، وإلا إذا الغضروف كان كالعظم صلب وقوي ما كان تستطيع أن تحرك هاي المفاصل والمرفق وما أشبه ذلك. إذن في عالم التكوين كثير من القضايا قوتها في ضعفها، فلو كانت قوية لكانت هي النقص. ولذا في بحث الرجل والمرأة هذا البحث مطروح، هؤلاء الذين يطالبون بالمساواة المطلقة بين حقوق الرجل والمرأة لم يفهموا هذه القاعدة. نحن نطالب بالعدل لا بالمساواة. العدل أن تضع الأشياء مواضعها. المرأة خلقت بفطرتها بطبعها بخلقتها أضعف في جهات من الرجل وأقوى في جهات من الرجل كالعاطفة. هذا من كمال الخلقة أن تكون قوتها في ضعفها، وإلا إذا المرأة كانت تخلق مثل الرجل الحياة كانت تستقر. أصلا الله كل رجال كان يخلق، ما الآن يقولون مساواة؟ ومن البداية نعطي العالم بأيدي هؤلاء الذين يقولون بالمساواة، تعالوا كلكم صيروا الرجال الحياة تستقر، أو حولوا الرجال كلهم إلى نساء يكون بوجود قوي وضعيف يكمل أحدهم الآخر. وهذا بحث مفصل نتركه لمحله، لكن هذه إشارة. في عالم التكوين كثير من القضايا قوتها في ضعفها. نجي إلى عالم التشريع وعالم الاجتماع الاجتماعيات، نقول أيضا الأمر كذلك. نمثل أمثلة وراح تشوفوها فطرية، كنت أفكر بعض الأمثلة تكون قريبة للذهن، لا نروح أمثلة بعيدة. شفت بالفعل هذه القضية التي خطرت بالبال كثيرة جدا مواردها وليست قليلة. مثال الامتحانات، مثال من الأمثلة، الطلبة في المدارس وكل طلبة في العالم، متدين كان أو فاسق، مؤمن بالله أو غير مؤمن بالله، الناس في كافة المدارس من روضة إلى ابتدائية فمتوسطة فثانوية فجامعة فمعاهد وغيرها، هؤلاء عادة مقاطعين بأنه سينجح في الامتحان. ولو قطع إنسان بأنه سينجح في الامتحان فإن هذا عادة في الناس يسبب تكاسلهم. شايفين هكذا الإنسان إذا قطع بالشيء يتكاسل في كثير من الأوقات، يعني قاطع بأنه بكرة راح ينجح في الامتحان أو السنة القادمة سينجح في الامتحان 100% راح يتكاسل. إنما الذي يدفعه للجد الأكثر حتى إذا كان هو ذكي، إذا كان حريص على أن ينجح، إنما الذي يدفعه للجد الأكثر شنو؟ أنه ظان بأنه سينجح، لأنه ظان لذا يبذل جهدا أكبر لكي شنو؟ لكي ينجح بدون كلام. إذن اليقين أو القطع في كثير من القضايا مثبط وهو ضد الكمال، وإنما غيره اللي هو درجة من درجات الضعف كالظن هو الذي يبعث الإنسان على الحركة الأقوى. مثال آخر الموت، الله ليش ما أعلمنا بأنه شو وقت نموت؟ قد يكون من الحكم في ذلك ذلك. إذا الإنسان قطع على أثر هذا المرض اللي بعد شهر راح يموت، الحياة ما راح تختل، أصلا ما يقدر يعيش. عادة الناس هكذا، استثنوا من خرج بالدليل. لو علمتم الآن الحاضرين في المجلس أطال الله أعماركم جميعا فد 200 سنة بعد، لكن لو أحدكم علم بعد شهر سيارة تصدمه بالشارع، كان عندنا هنا بعض المؤمنين الآن مو موجودين أو أصدقاء استحضروا الآن ناس يمكن عمره يعني لم يكن قد ذرف على 60 و70، يمكن عمره 20 سنة 30 سنة، طفلة قبل فترة 4 سنوات أصيبت بذبحة صدرية وماتت. إذا الناس يدرون بأنه بعد شهر سيارة تصدمه فيموت، أو المرأة تعرف بعد سنة تصاب بسرطان والعياذ بالله، شلون راح تعيش؟ راح تعيش؟ هذا القطع نقص ومخل بالحياة. كثيرا ما يكون الكمال في النقص، كمالها في نقصها، كما أن كمال الغضروف في نقصه بمعنى مقابل الصلادة والقوة وما أشبه ذلك. هذا أيضا له بحث آخر. إذن كثيرا ما يكون الكمال في هذا الضعف، الكمال في هذا النقص. الامتحانات مثال، الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لو أن الناس علموا متى سيموتون بعد سنة أو سنتين الحياة كلها تختل عادة، يعني هذا من جهة. من جهة أن أعصابه تتحطم بعد ما يقدر يدرس، المرأة ما تقدر تطبخ أو تدرس أو تدرس أو تربي. ومن جهة ثانية لو الناس كلهم علموا متى يموتون، يعني علم بأنه بعد 50 سنة يموت مو بعد دقيقة عندما طلع للشارع، يقول إذن فلأعصي الله كما أشاء والأعصى الحكومة، لأن هذا فرض ربما ما يعتقد بالله سبحانه وتعالى، يقول كل القوانين أخترقها، أروح أسرق والعياذ بالله ذاك البعيد وأقتل وأفعل وأفعل، جن على أي تقدير أنا ما راح أموت باشر، أنا سأموت بعد 50 سنة مثل ذاك الإنسان الملعون الذي قال أتوب إلى الرحمن من سنتين. الإنسان لو علم هذا العلم بضرر الإنسان. إذن الامتحان من هذا القبيل، الامتحانات أيضا من هذا القبيل، قضية الحياة والممات والصحة والمرض، وشوفوا الدائرة كم هي واسعة، والفقر والغنى. إذا هذا الإنسان الفقير يدري بأنه إذا 50 سنة هم سعى رح يبقى فقيرا، ما رح يسعى. إذا ذاك الإنسان الغني علم بأنه سيبقى غنيا، المتاجر كلها راح تتعطل، لأن يدري بأنه هو غني على أي تقدير. لا لا، الكون هكذا قد بني على أن يكون الكمال والحراك الاجتماعي وغيره في ضمن هذا الظن، فهذا الظن إذن هو كمال وهو حجة وهو معتبر، وعلى الإنسان أن يسلك المسالك على طبق هذا الظن المعتبر. مثال آخر، الآن مثال للمتدينين ويمكن أن يستشهد به على غيرهم أيضا، البداء. شنو فلسفة البداء؟ إحدى الحكم في البداء هي هاي القضية، إحدى حكم اللوح المحو والإثبات، واللوح المحفوظ. ليش هناك لوح محفوظ وانتهى الأمر؟ لا، أكو لوح محو وإثبات. الله مقدر بأن أجل زيد مثلا بعد 20 سنة، لكن لو وصل رحمه يطول عمره 50 سنة، لو قطع رحمه باشر راح يموت. فلسفة لوح المحو والإثبات هي هاي القضية، أن الإنسان يلجأ للدعاء، أن الإنسان يلجأ لتطهير النفس، أن الإنسان يلجأ لصلة الرحم، وإلا إذا كل شيء كان الأمر منه مفروغ بهذا المعنى. الإنسان يقول سواء أصل رحمي أو ما أصل رحمي بعد 50 سنة راح أموت، انتهى الأمر. فالله سبحانه وتعالى جرت حكمته في هذا الكون على أن لا تكون القضايا بالنسبة لنا قطعية، وإلا إذا هذه القضايا التي ترتبط بمصيرنا في مختلف الأبعاد كانت قطعية، الإنسان بعد ما راح يصل المجتمع، ما راح يحسن للناس، كثير من الناس ما راح يهذب نفسه، ما راح يلتجئ إلى الدعاء والتضرع وما أشبه ذلك. فلسفة البداء من ذلك، فلسفة المحكم والمتشابه أيضا من ذلك، وهذا أيضا له بحث في عالم البداء اللي هو في الله بمعنى الإبداء سبحانه وتعالى. فينا بداء، يعني يبدو لنا الأمر هكذا على خلاف الظواهر، لكن عند الله الأمر واضح وجلي في كلا اللوحين. إذن هذا أيضا كلام، أن الكمال كل الكمال قد يكون في هذا الظن وهذه الظنون المعتبرة التي ينبغي أن يسلك الإنسان ويمشي على ضوئها وعلى هديها. عندنا أيضا إجابة أخرى، هذه الإجابة الدقيقة تحتاج إلى تفصيل، نأجلها للأسبوع القادم إن شاء الله في تتمة هذا البحث. نقول بعد كل هذا الذي قلناه، أنت تقول بنسبية المعرفة بمعنى ظنية المعارف الموجودة في أيدينا نحن البشر، نقول نفس هذا الكلام هو الذي سيسوقك لو تدبرت جيدا، وهو الذي ساقنا إلى الإيمان بضرورة وجود إمام. كل العلم قد أحصي فيه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نفس هذه القضية النتيجة هكذا نصل إليها في هذا العالم، وليس كما يريد هو أن يستنتج. هذه القضية إن شاء الله في الأسبوع القادم نتوقف عندها قليلا، أنه ما دام ذلك كذلك لو كان كذلك، قلنا في الصغرى كثير من القضايا يقينية قطعية لا شك فيها، مثل الفطريات والأوليات والمشاهدات والمحسوسات وما أشبه ذلك. لكن لو كان ذلك كذلك فإن المخرج من هذا المأزق بماذا؟ بالتوجه إلى خالق الكائنات وبالتوجه إلى وسائطه في الخلق. هذه النقطة نخليها إن شاء الله للأسبوع القادم. أنا كنت أرغب أنه في هذه الليلة المعنى الآخر أيضا للنسبية، اللي هو أنه لا يوجد هنالك منهج علمي أو غير علمي يوصلنا إلى حقيقة النص، هذا أيضا الناقشة، لكن يبدو إحنا بعدنا في هذه القضية لم نكمل الحديث. الآن نكمل بحثنا بالاستشهاد بما بدأنا به الحديث في الآية الشريفة: اهدنا الصراط المستقيم. قلنا الأقوال في الصراط المستقيم متعددة. واحد، الصراط المستقيم هو القرآن الكريم، القرآن الكريم هو الصراط المستقيم. المعنى الثاني الذي ذكر هو الإسلام. المعنى الثالث دين الله، الذي لا يرضى الله بأن يدين الإنسان غيره به. المعنى الآخر صراط الأنبياء. المعنى الآخر الإمام. المعنى الآخر هو معرفة الإمام. المعنى الآخر هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. المعنى الآخر هو الجسر في الآخرة، ومعاني أخرى عديدة. هذه المعاني العديدة أنا أقرأ لكم الآن من تفسير الصافي، ثم نعلق بعض التعليق على ضوء الحديث. يقول بالنسبة إلى اهدنا الصراط المستقيم في تفسير الإمام عن الصادق عليه من الله الصلاة والسلام، يعني أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك والمبلغ إلى جنتك، والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب أو أن نأخذ بآرائنا فنهلك. وعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يعني أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به في ماضي أيامنا حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا. وفي المعاني عن الصادق عليه السلام: وهي الطريق إلى معرفة الله، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. رواية أخرى عنه عليه من الله الصلاة والسلام أن الصراط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي رواية أخرى: ومعرفته. وفي رواية أخرى: إنه معرفة الإمام. وفي أخرى: نحن الصراط المستقيم. والعياشي ينقل هنا، مو مذكور، أنا معلق أنه الصراط المستقيم هو صراط الأنبياء وهم الذين أنعم الله عليهم، إلى آخر هذه الأقوال. حسنا، نحن الآن في بحث تطبيقي لما ذكرناه على ضوء هذا الحديث. نقول لاحظوا هذه المعاني، احنا نشوف هذه المعاني التي ذكرت للصراط المستقيم، نحن نذهب إلى أن هذه المعاني بأجمعها صحيحة، وأنها بأجمعها مصادق للصراط المستقيم. القرآن الكريم صراط مستقيم، الأنبياء صراط مستقيم، علي بن أبي طالب صراط مستقيم، الإسلام صراط مستقيم، الدين الذي يأبى الله ويرفض الله ولا يقبل أن دينه إلا به صراط مستقيم، معرفة الإمام صراط مستقيم. نقول ما هو دليلنا على ذلك؟ الدليل من القرآن نفسه. القرآن الكريم ماذا يقول؟ لاحظوا هذه آيات عديدة نقرأها عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن إطاعة الله صراط مستقيم، إطاعة الرسول صراط مستقيم في نفس الآية الكريمة، إطاعة الإمام وطاعة ولي الأمر صراط مستقيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعدين نشكك، أو البعض قد يشكك، ما المقصود بأولي الأمر؟ نقول لا شك في أنه الأئمة الأطهار بالأدلة المذكورة في محلها، لكن إحداها هذه الآية الشريفة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهم صراط مستقيم دون شك، حسب هذه الآية القرآنية الكريمة لا يشك فيها أحد على ضوء هذه الآية والآيات الأخرى. بعدين نأتي، يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. عندما تشوف تواتر الروايات في أن هذه الآية نزلت في غدير خم فتعرف بأن معرفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومولى الموحدين والالتزام بأوامره هو الصراط المستقيم. ليش؟ لأنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت، بدون هذا ماكو رضا وليس دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، لولا ذلك هذا الإسلام ما أقبل منكم. إذن اهدنا الصراط المستقيم، عندما تقول هذه الروايات في تفسير هذه الآية الصراط المستقيم يعني علي بن أبي طالب، دليلها من القرآن الكريم أيضا موجود. الآية الأخرى واتبعوني هذا صراط مستقيم، إذن اتباع النبي صراط مستقيم. وإحنا قلنا الصراط المستقيم فسر بتفاسير شتى، هذه كلها في القرآن الكريم متضمنة. واتبعوني هذا صراط مستقيم. الآية القرآنية الكريمة الأخرى تقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، يعني مستقيما. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، شنو هو الصراط المستقيم؟ دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفة. هذه الآيات وآيات أخرى عديدة وروايات أخرى عديدة، هنا نتوقف عند البحث، نخاطب الطرف الآخر. الآن طبعا إحنا في مثالنا هذا قاعد نخاطب الذي يؤمن بالقرآن الكريم سنيا كان أم شيعيا، يعني إذا الطرف الذي يؤمن بنسبية المعرفة ويقول تعني نسبية المعرفة أنها ظنية، إذا هو مسلم الآن قاعد نخاطبه نقول له حتى إذا كنت سنية، نقول هذه الآية القرآنية الكريمة عندما فسرناها بهذه المعاني إحنا فأورثتنا القطع، لكن أنت تقول بأنه لا يوجد قطع، لكن على أقل تقدير تورث هذه الظن، وهذا الظن حجة يحتج به المولى على عبده. أنت تقول طريق القطع مغلق، لكن الله بالنتيجة له بالنسبة لنا تكاليف وخطابات قد أوصلها إلينا بطريق ظني، فما عذرك إن لم تلتزم؟ ما يحتج به المولى على عبده والعبد على مولاه تام بهذا التوضيح. أيضا لزوم الحركة على طبقه، بناء العقلاء في التفهيم والتفهم والإلزام والالتزام على هذه الظواهر، هذا اللي قلناه كانت نصوص، أنت اعتبرها ظواهر ما يخالف، لأنه الله قاعد يشرح الصراط المستقيم واتبعوني شنو هذا صراط مستقيم. في مكان آخر يقول أطيع الله، بلا شك طاعة الله صراط مستقيم للجنة لرضوانه. بعدين شفع أطيع الله بشنو؟ أطيع الرسول، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، إذن هذا صراط مستقيم ما في شك، إطاعة أولي الأمر اللي هم الأئمة الأطهار عليهم السلام صراط مستقيم بدون الشك، وهكذا وهلم جرى. إذن نقول لو فرض أنك الذي تقول بنسبية المعرفة، هذا الذي يقول ويعني بها أي ظنية المعرفة، نقول لكن ذلك لا يعفيك من المسؤولية ولا يخلصك من الاحتجاج عليك ولا يخلصك من التنجيز والإعذار. التنجيز لو عملت فطابق الواقع، والإعذار لو عملت ولم يكن الواقع موجودا، مثل ما الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لذاك الرجل، قال له بأنه لو كان الحق ما نقول وهو ما نقول، مضمون كلام الإمام وإلا نص أجمل من هذا بكثير، لو كان الحق ما نقول وهو ما نقول لكنا من أهل الجنة ولم نخسر شيئا. يعني إحنا اللي صلينا وصمنا، الآن لاحظوا أنت تصلي وتصوم حياتك زينة لا بأس بها، ولو كان الأمر كما تقول وليس كما تقول فإحنا ما ضررنا شيء. لأنه أن تلاحظوا المؤمن والفاسق عادة حياة المؤمنين المتقيدين بالطاعات والمعاصي قطعا نظرا عن الآخرة أسعد وأهنأ من حياة الفاسقين. هذا اللي ما ينظر للنساء الأجنبيات حياته مع زوجته أسعد، نسبة الطلاق هواية أقل. أن تلاحظوا هؤلاء البعداء المنفلتون في نظرهم، هذا عندما ينظر في التلفزيون والعياذ بالله أو في الشارع أو في الجامعة أو في السوق، هذا يحطم حياة العائلية. إذن الإمام الصادق عليه السلام يقول لو كان مضمون كلام الحق ما نقول وهو كما نقول، مو بس إحنا ما ضررنا شيء بل بالعكس نحن السعداء، ولو كان الحق كما تقول أنه ماكو جنة ولا نار، إحنا ما مضررين شيء، إحنا سعداء بالعكس وأسعد منكم في هذه الحياة الدنيا. ف فنحن نقول للطرف الآخر لو قلت بنسبية المعرفة وظنيتها لكن هذا ما يعفيك من الاحتجاج عليك بهذه الآية وأشباه هذه الآية، لا يعفيك من بحث التنجز والإعذار، لا يعفيك من بحث لزوم الحركة على طبق هذه الظواهر. هذا أولا. ثانيا نضيف إضافة بسيطة وننهي إن شاء الله، نقول لاحظوا هذه الآية بتدبر بسيط، أنا لاحظت سورة الحمد شفت أيضا تدل إضافة للآيات الأخرى في محل لها، سياق سورة الحمد ومفردات سورة الحمد كلها تدل على أن الصراط المستقيم هو كل هذه المعاني وليس بواحد منها. شلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إذن الله هو الحقيقة المطلقة وهو رب كل العوالم على الإطلاق، ليس ربا لعالم دون عالم، وهو الرب على الإطلاق لكل العوالم بالاستغراق واحد. لاحظوا التسلسل، إذن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إذن بعدين إيش ما يشرع لنا؟ أي بعض وجوه التدبر في الآية، من اهدنا الصراط المستقيم، هذا من رحمة الله، هذا لصالحك لو اتبعت الصراط المستقيم الذي أمرك به الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إذن الآخرة والجزاء، الدين من معانيه الجزاء، إذن الجزاء بقول مطلق بيده، فكل ما تعمل وكل إنسان يعمل أي شيء فجزاؤه شنو؟ بيد الله. إذن المبدأ مطلق، العوالم كلها هو الذي خلقها وهو ربها ومربيها، ثم المعاد كل بيديه. شوفوا الإطلاقات الشديدة القوية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إذا كان ذلك كذلك فشنو؟ فإياك ولا غير نعبد، وإياك نستعين ولا غير، لا بسلطان ولا بحاكم ولا بثروة، إياك نعبد وإياك نستعين في كل ما يرتبط بنا بكل شؤوننا وشجوننا في حياتنا الشخصية والعائلية والاجتماعية في شؤون الدنيا والآخرة. هاي الإطلاقات كلش واضح تسلسلها، إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم. إذن هذا الصراط المستقيم شنو هو؟ ينطبق على الإسلام، ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله، ينطبق على علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ينطبق على صراط الأنبياء، ينطبق على القرآن الكريم، ينطبق على ما ذكرنا من تلك المعاني. هذه كلها صراط مستقيم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، صراط مستقيم لكي ذاك الجزاء يكون جزاء حسنا ولا تكون عقوبة مؤلمة محرقة حارقة. إذن اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية القرآنية الكريمة تدلنا على معاني كثيرة، لكن من المعاني هذا الذي ذكرناه، وتفيدنا فيما ذكرنا أن المعرفة ليست نسبية لا ثبوتا ولا إثباتا. اهدنا الصراط المستقيم، إذن هنالك في عالم الثبوت صراط مستقيم بقول مطلق، وفي عالم الإثبات تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديك له، فالباب ليس منسدا وإنما الباب منفتح ولله الحمد. لكن شنو طريقة؟ طريقه معرفة الإمام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.